بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة السجدة. في الدرس الماضي أيها الإخوة تم شرح قوله تعالى: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. هذا الكتاب ليس مفترى، بل هو من عند الله. من هو الله؟ يعني الله الذي خلق السماوات والأرض. شرف الرسالة من شرف المرسل. لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر على من اشترأت. يعني هذا الكتاب لا ريب فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كتاب حكيم، كتاب حق، نور، هدى، بيان. لكن أخطر من هذا كله، من عند من؟ من عند خالق السماوات والأرض. كلما عظم المرسل عظمت الرسالة، كلما شرف المرسل شرفت الرسالة. خطاب الله خالق السماوات والأرض، يعني أراد الله عز وجل كي تأخذ الكتاب بقوة، كي تعظمه، كي تبادر إلى تصديقه، كي تبادر إلى تطبيق أحكامه، كي تسعى إلى نيل ثماره، أن تعرف من الذي أرسله. الله عز وجل قال: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. من هو رب العالمين؟ بل هو الحق من ربك. من هو ربك يا محمد؟ ومن هو رب العالمين؟ الله الذي خلق السماوات والأرض. حتى هذه اللحظة لا يعرف أحد حدود الكون، لا يزال الكون مجهولا. بعض العلماء قال: لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة، لا زلنا على شاطئ المعرفة. فإذا كنا على شاطئ معرفة الكون، فكيف بخالق الكون؟ يعني مجرة حديثة اكتشفت 20,000,000,000 سنة ضوئية، 20,000,000,000، والضوء يقطع في الثانية الواحدة، في الثانية الواحدة ما يزيد عن 300,000 كيلومتر في الثانية، في الدقيقة، في الساعة، في اليوم، في السنة، 20,000,000,000 سنة ضوئية. ما عرفنا بعد حدود الكون، لا زلنا أطفالا نحبو، لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. كما قال الإمام الشافعي: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فهل تعرف أيها الأخ الكريم من الذي أنزل هذا الكتاب؟ إنه رب العالمين. ومن رب العالمين؟ إنه خالق السماوات والأرض. الله الذي خلق السماوات والأرض. يعني في المنطق، هل يمكن لجهة أن تعبدها غير خالق الكون؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم لعظم حقه عليكم، ولأنه الخبير، ولأنه العليم، ولأنه الرحيم، ولأنه القدير، ولأنه اللطيف، ولأن إليه المصير. يعني الله عز وجل يريد أن يبين أن الله وحده يجب أن تعبده، لأنه هو الخالق وهذا كتابه. يعني خلق الكون ونوره بهذا الكتاب، إنه نور مبين. خلق الكون وجعل هذا الكتاب حجة علينا أو لنا، حجة علينا إن قصرنا في تطبيقه، وحجة لنا إن طبقناه. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لا شك أن اليوم في هذه الآية ليس اليوم الذي نعرفه، لأن اليوم الذي نعرفه هو ناشئ من دورة الأرض حول نفسها. دورة الأرض حول نفسها تشكل يوما، طبعا مع وجود الشمس. دورة الأرض حول نفسها مع الشمس تشكل يوما. قبل أن تخلق السماوات والأرض لم يكن هناك يوم بالمعنى الذي نعرفه. إذا لا شك أن هذه الأيام الستة ليست كأيامنا التي نحن فيها، لا كما قال اليهود خلق الله عز وجل الكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة واستراح يوم السبت. هذا ليس من شأن خالق الكون أن يصيبه التعب وأن يستريح، وليس من شأن هذا الخلق أن يكون بأيام لم تخلق بعد. إلا أن بعض العلماء قالوا إن هذه السماوات والأرض خلقت في حقب ممتدة، حقب طويلة. يعني لو درست علم الجيولوجيا لقالوا لك إن الأرض مرت في نشأتها بمرحلة غازية، مرحلة ملتهبة، مرحلة متجمدة، عصور مطيرة، عصور نوع من أنواع معينة. فلعل هذه الأيام الست هي مراحل طويلة تم من في خلالها خلق السماوات والأرض، وكأن الله عز وجل هيأ للإنسان هذه الأرض وجعل تهيئتها من خلال مجموعة من الأيام التي هي في المعنى الدقيق حقب طويلة تمت فيها أو تم فيها خلق السماوات والأرض. وكل ما تقرؤونه في تاريخ الأرض وعلوم الأرض وعلوم الجيولوجيا إنما هو تفسير وتوضيح وبيان لمضمون هذه الآية الكريمة التي قال عنها، التي قال العلماء عن القرآن بأن فيه أصولا للعلوم الكونية، أصول وليس فروع. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلكم يعلم أن في القرآن الكريم آيات متعلقة بذات الله، مثلا وجاء ربك، أين كان وأين وصل، وهل ربنا يمشي، وهل له مكان يحويه، ليس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا متجزئ ولا متلون، وكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، لا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان، ولا بأين هو لأنه خالق المكان. كيف وجاء ربك؟ كيف يد الله فوق أيديهم؟ كيف إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا؟ هذه الآيات المتعلقة بذات الله عز وجل ذهب فيها العلماء أربعة مذاهب، مذهبان من معتقد أهل السنة والجماعة ومذهبان باطلان. فالمذهب الأول هو التفويض، الآيات المتعلقة بذات الله نفوض تفسيرها إلى الله، هذا أسلم مذهب، لأن المحدود لا يمكن أن يحيط باللامحدود، لأن الحادث لا يمكن أن يحيط بالقديم، لأن المخلوق لا يمكن أن يحيط بالخالق، وأنت في أعلى درجات العلم وأنت في تألقك العلمي قل عن هذه الآيات لا أدري، وأنت عند الناس عالم، وأنت عند الناس في أعلى درجات العلم، لا يضيرك أن تقول لا أعلم في آيات متعلقة بذات الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا تدركه الأبصار ولا تحيط به العقول، وكل ما خطر في ذلك فالله بخلاف ذلك. هذا مذهب أول، مذهب التفويض، نفوض أمر الاستواء إلى الله عز وجل. الإمام مالك سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم بهذه الآية، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، وكل الآيات المتعلقة بذات الله إن الله كان سميعا بصيرا، كيف يسمع وكيف يبصر وكيف وجاء ربك وكيف يد الله فوق أيديهم وكيف وإنك بأعيننا، هذه الآيات المتعلقة بذات الله. المذهب الأول أن نفوض، والمذهب الثاني أن نؤول التأويل بما يليق بكمال الله، بما يليق بذات الله، بما يليق بمقام الألوهية والربوبية. وجاء ربك أي جاء أمر الله عز وجل، هذه القرية الفاسقة الفاجرة المنحرفة يأتيها أمر الله، إن يأتيها عقابه، يأتيها زلزال، يأتيها بركان، تأتيها مشكلات، تأتيها أوبئة، تأتيها أمراض. فإذا قلنا جاء أمر ربك بمعنى جاء أمره، وجاء ربك بمعنى جاء أمره، وإذا قلنا يد الله فوق أيديهم يعني اليد رمز القوة، قوة الله فوقهم، وإذا قلنا إن الله سميع يعني يعلم المقولات كلها، وإذا قلنا بصير يعلم المتحركات، وإذا قلنا عليم يعلم ما في النفوس، وإذا قلنا فإنك بأعيننا يعني بعنايتنا. المذهب الثاني مذهب التأويل بما يليق بكمال الله عز وجل. وأما مذهب التعطيل ومذهب التجسيم فهما مذهبان باطلان، أن تجسم الذات الإلهية بأنه يأتي وأن له يدا وأن له عينا وأن له سمعا، هذا مذهب باطل لأنه قام على التجسيم، فكل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. يعني مر أحد الخطباء نزل درجة وقال إن ربكم ينزل إلى السماء الدنيا كما أنزل أنا، هذا تجسيم، هذا كفر. إذن مذهب التجسيم باطل ومذهب التعطيل باطل، أن تعطل هذه الآيات، آيات من كتاب الله. فلذلك هناك آيات تدركها بلا تفسير، لا تحتاج لا إلى زمخشري ولا إلى طبري ولا إلى قرطبي ولا إلى ابن كثير ولا إلى مفسر حديث ولا إلى قديم. مثلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي آيات محكمة واضحة، أساسا تقام عليك الحجة بهذه الآيات، لست محتاجا إلى أحد، لست مضطرا إلى أن تكون تبعا لأحد في فهم هذه الآيات. إن الله يحب الصادقين، إنه يحب التوابين، إنه يحب المتطهرين، إنه لا يحب المعتدين، لا يحب الظالمين، لا يحب الكافرين، لا يحب المسرفين، واضح. فالآيات المحكمة الواضحة، ومن فضل الله علينا أن كل الآيات التكليفية محكمة، كل الآيات التكليفية التي فيها افعل ولا تفعل آيات محكمة. هذه آيات نفهمها بالبداهة، كل ذي فكر سليم، كل ذي إدراك صحيح، كل ذي فطرة نقية يقرأ هذه الآية فيفهمها. هذه آيات واضحة بينة لا خلاف فيها. هناك آيات من نوع آخر بالنقل نعرفه، يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح يفسر آية كريمة فهذه الآية وإن بدت لنا غامضة لكن النقل الصحيح يلقي عليها ضوءا. شيء جميل. وهناك آيات نفهمها بالعقل، فإذا قال الله عز وجل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يا ترى منطوق الآية ألا تقول لهما أف؟ طيب ما الذي أراده الله من هذه الآية؟ إذا كان قول أف قد نهيت عنه لأن فيه إيذاء للأم أو الأب، إذن أي نوع من أنواع الإيذاء منهي عنه بالعقل. هناك آيات نفهمها بالنقل، وهناك آيات نفهمها بالعقل، وهناك آيات كهذه الآية لا نفهمها لا بالنقل ولا بالعقل، إنما إما أن نفوض أمرها إلى الله عز وجل، وهي آيات قليلة جدا لا تزيد على عدد أصابع اليد، إما أن نفوض تفسيرها إلى الله عز وجل ونحن في أعلى درجات العلم. هذا حجمك، أنت عبد. ألم تسمع قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا؟ فإذا تنطحت لفهم كل آية فكأنك تنقض قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولو نظرت إلى السلف الصالح حينما كان متواضعا في نقل العلم وفي تعليم العلم لرأيت العجب العجاب. وفد جاء من المغرب إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة، والمقولة التي تعرفونها جميعا لا يفتى ومالك في المدينة. جاء هذا الوفد بثلاثين سؤالا طرحت عليه الأسئلة، أجاب عن 17 سؤالا وقال عن الباقي لا أدري. قالوا يا إمام أنت إمام دار الهجرة، قصدناك من أطراف الدنيا، بقينا 4 أشهر نسير إليك، تقول لا أدري؟ فقال بكل بساطة قولوا لهم الإمام مالك لا يدري. نصف العلم لا أدري. هذا التنطع لمعرفة كل شيء، كل شيء تعرفه إذن أنت جاهل. الذي قال إنه يعرف كل شيء فهو لا يعرف شيئا. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والقصة التي تعرفونها، شاب كان يدرس في بعض مساجد بغداد وقد فتح الله عليه والتف الناس حوله. طبعا هذا ملأ قلوب الأصوليين من الدعاة غيرة وحسدا، فأراد بعض علماء بلده أن يسفهه وأن يصغره أمام تلاميذه، فحضر درسه. فلما انتهى الدرس قال يا غلام هذا الذي قلته ما سمعناه. قال يا سيدي أو علمت العلم كله؟ قال لا. قال إذن هذا من الذي لا تعرفه، هذا الذي قلته من الذي لا تعرفه. فالإنسان إذا رأى عظمة الله عز وجل كلما كبر الله في نظره كلما صغر في عين نفسه. والكبر من علامات الجهال. نعم. يعني النبي عليه الصلاة أروي هذه القصة مئات المرات لأنها تشفي غليلي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت أحد أصحابه الذين استشهدوا، رفع عنه الرداء وقبله وبكى، فسمع النبي صوتا من وراء الحجاب، امرأة تقول هنيئا لك أبا السائب لقد أكرمك الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب فأجابها. طبعا هو يجيبها لماذا؟ لأنه نبي مشرع، لو سكت لكان كلامها صحيحا. لو أنه سكت مشرع، لو أنك كنت في مجلس وتكلمت امرأة من وراء الستار كلاما غير صحيح وسكت لا شيء عليك، لست مكلفا، أنت لست مشرعا. لكن النبي وحده لو سكت في هذا الموطن لعد كلامها صحيحا. قال ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه. كلمة أرجو فيها أدب مع الله، أما كلمة لقد أكرمك الله فيها تألي على الله، فيها تطاول على مقام العبودية. قولي أرجو الله أن يكرمه وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي. إذا علمت المستقبل على وجه اليقين فلست عبدا لله عز وجل، خرجت من مقام العبودية إلى مقام الألوهية. إذن قولي أرجو الله أن يكرمه، ونحن نقول أرجو الله أن يكرمنا. أما على وجه اليقين أنا من أهل الجنة وفلان أهل النار، فلان كافر، من أعطاك هذه الصلاحية كي تكون وصيا على الناس؟ هذا ليس من شأن العبد، هذا من شأن الرب. أن تكون في حدود الأدب. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده، والحمد لله رب العالمين.